بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وأنه يجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ باللقاء والإخوة، قد طلب مني بعض الإخوة قبل أن أبدأ بالدرس أن يكون هناك كلمة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة في طلب العلم وآدابه وفضله ونحو ذلك، وقد اعتذرت لهم عن هذا الأمر لأن الوقت عندنا ضيق، هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، لدي في بعض الدروس والمحاضرات في بعض المساجد لدي سلسلة في طلب العلم، هذه السلسلة لمدة 10 دقائق. من يحضر منكم معنا في عمدة الفقه يكون لنا قبل اللقاء 10 دقائق نبدأ فيها ماذا؟ نبدأ فيها بكلمة حول طلب العلم. وهذه الكلمات الإخوة جزاهم الله خير ما يقصرون، يأخذون المقطع هذا 10 دقائق ربع ساعة، مثلا طالب العلم والصحبة، طالب العلم مثلا والسؤال، طالب العلم مثلا وأسباب الثبات على طلب العلم، يأخذون هذا المقطع ثم ينزلونه ماذا؟ عبر التويتر، وينزلونه في الفيسبوك، وينزلونه كذلك على موقع دروس الإمارات. فمن منكم يعني لديه يعني خدمة التويتر سيجد أننا نضع رابط كل أسبوع في موضوع من مواضيع طلب العلم. مثلا الأسبوع الماضي كان أسباب الثبات على طلب العلم، قبلها كان طالب العلم والصحبة. ففي كل أسبوع يكون لنا كلمة في هذا الباب. الأسبوع القادم احتمال يكون لنا كلمة طالب العلم وأدب السؤال، سنتكلم حول هذا الموضوع. والأسبوع الذي بعده يكون طالب العلم وعلو الهمة وعلو الهمة. ففي كل أسبوع تكون لنا كلمة طالب العلم. فمن منكم أراد يعني أن يتابع ممكن أن نحيل لبعض الأماكن الذي يستطيع أن يتابع فيها، لأن الدرس عندنا الوقت فيه جدا ضيق يا إخوة. يقول المصنف رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسألة من أهم المسائل التي يعتني بها الأئمة من أهل السنة والجماعة، وهو مبحث عظيم في باب العقيدة. وقلما يخلو كتاب من كتب أئمة أهل السنة من تقرير هذا الموضوع والبحث فيه، نظرا لأهمية هذا الموضوع أولا، ثانيا لدلالة النصوص الشرعية عليه من الكتاب ومن السنة، ثالثا بسبب إجماع أهل العلم على الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هذه الرؤية التي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة. رابعا أيها الإخوة، يعتني أهل العلم من أهل السنة بهذا الباب نظرا لوجود المخالفين من غير أهل السنة في هذا الباب العظيم. بل عظم الخلاف في نهاية القرون الثلاثة المتأخرة في مسألة الرؤية، لما أظهرت الجهمية والمعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وعظموا في هذا الباب. ولذلك جاءت أقوال أهل السنة ببيان هذه المسألة والتشديد عليها وتوضيحها في كتب العقائد، حتى لا يكون ثمة التباس في هذا الباب في هذه المسألة بالذات. والقول أيها الإخوة بإنكار الرؤية قول استحدث قديما، وظل القول به يظهر في زمن دون زمن. وفي زماننا هذا تولى كبر هذه المسألة طوائف من غير أهل السنة، أظهروا القول بإنكار رؤية الله سبحانه وتعالى، وحشدوا أدلة واهية لا يصح الاستدلال بها على إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم خطأهم وباطلهم، وكتبوا الكتابات الواضحة البينة في الرد عليهم، وبينوا أثر إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى على العبد، وأثرها كذلك في النصوص الشرعية. يقول المصنف رحمه الله: وأنه يرى مما استقر عند أهل السنة كما ذكرنا إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية قد دل عليها دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع كذلك كما ذكرنا. فأما دليل الكتاب فقد وردت عدة آيات تدل دلالة صريحة في بعضها ودلالة ضمنية في البعض الآخر على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وإثبات رؤية الله جل وعلا للمؤمنين كذلك في الجنة. فمن تلك الآيات أيها الإخوة قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا؟ ناظرة. هنا أيها الإخوة الله جل وعلا، وأرجو أن تقيدوا هذه الفوائد أيها الإخوة لأنها مهمة في الباب، وصف الله جل وعلا الوجوه في هذه الآية بماذا؟ بعدة أوصاف. الوصف الأول وصفها بالنظارة، فقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي فيها من البهاء والحسن والنضارة والجمال. ثم الوصف الثاني وصفها الله جل وعلا بأنها ناظرة، أي أنها ماذا؟ تنظر. الوصف الثالث وصف النظر بأنه إليه سبحانه وتعالى، فعد النظر هنا بحرف الجر إلى ليؤكد على أن نظر العين هو إليه سبحانه وتعالى، فقال إلى ربها ماذا؟ ناظرة. فإذا وصفها بالنظارة ووصفها بالنظر أنها تنظر، الوصف الثالث قيد النظر إليه سبحانه وتعالى فقال إلى ربها ماذا؟ ناظرة. النظر أيها الإخوة في كلام العرب على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون النظر يأتي بلا تعدية أو غير معدى، يعني لا توجد بعده لا حرف جر ولا تعدية بأي أنواع من التعدية، يكون النظر هكذا يأتي كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أو في غيرها من الآيات التي يأتي النظر فيها غير معدى، فتقول نظرت فلانا هذا النظر فيه غير معدى، فيكون النظر هنا في كلام العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار. هل ينظرون أي هل ينتظرون، هذا القسم الأول. القسم الثاني أيها الإخوة أن يكون النظر معدى إما بفي وإما بعلى وإما بغيرها من أحرف الجر الأخرى أو أنواع التعدية الأخرى، فيكون النظر هنا إذا كان معدى في فيه يكون بمعنى النظر الذي فيه التأمل وفيه الاعتبار وفيه الاستبصار، إذا كان النظر بمعنى ماذا؟ فيه. أما إذا كان النظر بمعنى إلى فلا يحتمل في كلام العرب إلا أن يكون النظر بمعنى ماذا؟ نظر العين المباشرة، خاصة هذا مما يؤكد وقيد هذا الكلام، خاصة على أن النظر أضيف إلى ماذا؟ إلى الوجه وإلى العين التي هي وسيلة ماذا؟ النظر. فلا يحتمل المعنى إلا أن يكون النظر هو نظر العين حقيقة بلا وسيلة وبلا واسطة ماذا؟ وبلا واسطة أخرى. ويكون أي معنى من المعاني وهو معنى الانتظار يكون معنى باطلا ماذا؟ في النصوص. وجوه يومئذ ناظرة. ثم قال إلى هنا ماذا؟ إلى ربها ماذا؟ ناظرة. فأصبح النظر عدي بإلى، وأضيف النظر إلى الوجه الذي هو وسيلة الذي فيه العين الذي هو وسيلة الإبصار، وأضاف النظر إليه سبحانه وتعالى كذلك فقال إلى ربها ماذا؟ ناظرة. والقول بأن إلى ربها منتظرة قول باطن من وجوه. الوجه الأول ذكرناه أن إلى هنا عدي النظر فيها، أن النظر هنا عدي بإلى الذي لا يحتمل إلا نظر وإبصار العين، هذا واحد. ثانيا أن نعيم الجنة أيها الإخوة لا يناسبه الانتظار، نعيم الجنة لا يناسبه الانتظار. فالله جل وعلا هنا ذكر هذا الموضع على سبيل التمدح، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ماذا؟ ناظرة، أي أنها تنظر إلى عين، تنظر إلى الله جل وعلا. ولا يناسب هذا المقام أنها ماذا؟ أنها تنتظر الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الجنة إذا اشتهوا الشيء يأتيهم، وهذا مما سنبينه كذلك في النصوص. من الأدلة التي تدل على إثبات الرؤيا قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما هي رواية الإمام مسلم، وكما فسرها كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم فسروا أبي بكر وعمر، وجاء عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسادات الصحابة والتابعين، أنهم فسروا النظر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. من الأدلة كذلك قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية على أن الكفار في يوم القيامة يحجبون عنه سبحانه وتعالى، دل على أن أهل الإيمان يرونه في حالة الرضا. إذ لا معنى أيها الإخوة أن ينفي الله جل وعلا فيقول إن الكفار لا يروني، وأن يكون أيضا المؤمنون يشتركون مع الكفار في هذا الأمر. لو كان الكفار والمؤمنون وأهل التوحيد لا يرونه سبحانه وتعالى لما خص الله عدم رؤيته فقط بماذا؟ بالكفار. لماذا يأتي الله جل وعلا يقول إن الكفار لا يروني؟ إلا لأن أهل الإيمان ماذا؟ يرونه سبحانه وتعالى. فالله ذكر هذا الأمر من باب الغيظ لأهل الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن أهل الإيمان لا يحجبون عنه جل وعلا. وهذا هو ما فهم به الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، عندما ذكر على أن هذه الآية من الآيات التي تدل على إثبات الرؤيا. وثم آيات أيها الإخوة استنبط منها أهل العلم أنها تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، كقول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون، أي أنهم ينظرون إليه سبحانه وتعالى. هذه الآيات أيها الإخوة فيها دلالة صريحة على ماذا؟ على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وقد ذكرنا لكم على أن الرؤية دلالتها من القرآن واضحة ماذا؟ بينة، فلا مجال لإنكار هذه الآيات أو لتحريفها أو لتأويلها أو للي عنق النصوص في فهمها. وهذه الآيات أيها الإخوة للأسف الشديد لجأ كثير من أهل البدع والأهواء إلى تحريفها، كما سنبين في الكلام على أقوال أهل العلم فيها في مسألة الرؤية. أما الأحاديث أيها الإخوة، فالأحاديث في إثبات الرؤية أكثر من أن تحصر، وقد ذكر أهل العلم أنها بلغت مبلغ التواتر، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذه الآيات، هذه الأبيات، قد ذكر أهل العلم أن هذه الأمور تواترت، مما تواتر حديث من كذب، والحديث المشهور من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ورؤية. إذن الرؤية هي من الأحاديث التي جاءت متواترة في هذا الباب، وقد ذكر قرابة 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وذكر بعضهم أنها أكثر من ذلك، كلها تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. من ذلك أيها الإخوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا، هل نرى ربنا؟ أنا أسألكم سؤال، لو كانت الرؤية غير سائغة أو غير ثابتة أو أن السؤال عنها لا يجوز، هل الصحابة رضوان الله عليهم سيسألون هذا السؤال؟ هل يليق بالصحابة أن يسألون عن شيء لا يقع أو لا ينبغي أو أن فيه كلافة أو نحو ذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدبهم وعلمهم على أن لا يسألوا في أمر ماذا فيه كلافة أو في أمر فيه تشدق أو تقعر أو غير ذلك من الأمور التي ينهى فيها عن السؤال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عندما كان يسأله الصحابة رضوان الله عليه على أمر وينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكما يأتي في بعض أسئلة بعض الأعراب يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذلك الصحابي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم ماذا لو وجبت ولم استطعتم في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان السؤال فيه خطأ أو خلل أو مروق أو خروج من الدين أو افتراء على الله ينبه عليه. وأما والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على هذا الأمر، بل أجاب صلى الله عليه وسلم بجواب شاف واف لأهل الإيمان والتقوى، فقال صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وفي بعض الروايات، هذا الحديث يروي بروايات كثيرة، في بعض الروايات إنكم سترون ربكم، وهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، بين على أن الرؤية ستكون في المستقبل، إنكم سترون ماذا ربكم، أي ليس الآن. وهذا يدلكم دلالة صريحة على أن الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الدنيا لا تقع، هي ممكنة ولكنها ماذا، ولكنها لا تقع، لأن الله جل وعلا قدر وكتب على أنه لن يرى في هذه الحياة الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء. فنحن نرى القمر ليلة البدر، القمر يليخ لما يكون في ليلة البدر يرى بوضوح وببيان، والشمس عندما تكون صحوة في النهار ليس دونها غيم أو قتر أو نحو ذلك ترى بوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون في رؤيتي، أي لا يحصل ضيم، ليس هناك ازدحام، ليس هناك يعني صعوبة، ليس هناك أي حائل يمنع من ماذا، من الرؤية، بل هي رؤية واضحة ماذا بينة، ليس فيها ازدحام وليس فيها اختلاف وليس فيها كذلك شيء يمنع من الرؤية. فإننا نرى ربنا في يوم القيامة كذلك، لا يحصل بيننا ضيم أو يحصل بيننا ازدحام في الرؤية، فإنها رؤية واضحة. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء ماذا؟ عن وجهه في جنات عدن. ما بينهم، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم هنا من؟ المؤمنين في الجنة. ما بين القوم وبين أن يروا ربهم في نهاية الحديث قال في جنات عدن. إذن الرؤية هذه أين ستكون؟ ستكون في جنات ماذا؟ عدن. وحديث صهيب رضي الله عنه المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل هل تريدون من شيء، من شيء يعني أزيدكم فيه؟ قالوا لا يا ربنا. جاء في بعض الروايات قد أكرمتنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله جل وعلا الحجاب فما أعطوا شيئا ألذ من ماذا؟ من رؤيتهم إلى ربهم، أو فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. لهم من الله شيء لا نظير له، سماء تسليمه والفوز بالنظر، وهي الزيادة والحسن التي وردت، وأعظم الذكر الموجود في الزبور، أو أعظم الذكر المذكور في الزبور. نعم، لهم من الله شيء لا نظير له، وهي النظر إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني أبيات جميلة في هذا الباب، وذكر رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص. وأنا أوصي أيها الإخوة طالب العلم أن يذمن النظر في هذه القصيدة العظيمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة رائعة هذا الموقف العظيم، وهو نظر المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى. من الأحاديث في هذا الباب أيها الإخوة حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. والرؤية أيها الإخوة لو أردنا أن يعني نتأمل في النصوص الشرعية لوجدنا أن الأحاديث أكثر من أن تحصر. وهذه الأحاديث أيها الإخوة كما ذكرنا بلغت مبلغ التواتر، إن أنه للأسف الشديد يشغب دائما أهل البدع وأهل الأهواء ممن تشربت قلوبهم الهوى والزيغ والضلال، للأسف الشديد يلوون أعناق هذه النصوص إما بإنكارها تارة إذا كانت هذه الأحاديث لم تبلغ حد التواتر، وإما بتأويلها ماذا؟ تارة أخرى. وقد قال بعضهم على أن أحاديث التواتر لا يؤخذ بها حتى في العقائد، لم يكتفوا فقط أنهم قالوا أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، حتى المتواتر عندهم لا بد أن يعرض على العقل، فإن أجاز العقل الأخذ بهذا المتواتر في باب العقيدة أخذوا به، وإن كان هذا المتواتر يخالف ما عليه عقولهم وآراؤهم فإنهم ماذا؟ فإنهم يردونه. وهذا في قاعدتهم أن كل نص خالف عقولهم فإنه إما باطل وإما ماذا؟ مؤول وإما مردود، إما باطل أو مؤول أو ماذا؟ أو مردود. الشاهد أيها الإخوة من ذلك أن في الأحاديث أيها الإخوة، وهذا ذكرناه لكم سابقا، أنه قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا التفسير عن سادات الصحابة والتابعين. أما أقوال السلف أيها الإخوة ممن نقلوا الإجماع في هذا الباب فهي كثيرة. يقول الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك والليث عن الأحاديث التي جاءت في الرؤية فقال: تمر بلا كيف. والإمام مالك أيها الإخوة قبل ذلك يقول: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل في ماذا؟ في يوم القيامة. والشافعي رحمه الله، وهذا ذكرته لكم سابقا، قال في قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيها دليل على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، لما حجب أهل الكفر في حالة السخط دل على أن أهل الإيمان يرونه في حالة الرضا. ويقول الإمام أحمد كذلك: إن الله يرى يوم القيامة كما دلت بذلك النصوص، وكما ذكر ذلك الإمام أحمد في رسالة السنة، وذكرها كذلك في غير موضع من كتبه رحمه الله. ومن رجع منكم إلى اللالكائي أو إلى السنة للخلال أو إلى غيرها من كتب السنن يجد عشرات بل مئات الأقوال إلى ماذا؟ في إثبات الرؤية والقول بتكفير من أنكرها بغير حجة وبغير تأويل، بغير حجة وبغير تأويل، فإنهم يكفرون من أنكر ماذا؟ الرؤية. لماذا يلجؤون إلى تكفير من أنكر الرؤية؟ لأن النصوص في هذا الباب واضحة بينة ماذا؟ ظاهرة، واضحة بينة ظاهرة، لا مجال فيها للتأويل. لاحظوا أهل السنة أيها الإخوة في كثير من مسائل العقائد لم يكفر المخالف فيها، لأن بعض مسائل العقيدة فيها مجال للتأويل، أو تكون الشبهة ربما تكون قوية لدى المحتج بالقول المخالف. أما أن تكون المسألة واضحة بينة كمسألة القول بخلق القرآن، وكمسألة الرؤية، وكمسألة الجنة والنار، وكمسألة عذاب القبر ونعيمه وغيرها من المسائل، فإن أهل السنة يتشددون في هذا الباب نظرا لوضوح ماذا؟ المسائل. يقول المصنف رحمه الله: كل يراه رؤية العيان، أي أن أهل الإيمان يرونه جميعا. ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى تكون في يوم القيامة بقوة يعطيها الله جل وعلا لأبصار المؤمنين حتى يتحملوا هذه الرؤية، لأن رؤية الله جل وعلا أيها الإخوة ليست بالمسألة السهلة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور ماذا؟ أنا أراه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حجابه ماذا؟ حجاب الله جل وعلا، أن الله احتجب عن خلقه بهذا الحجاب، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من ماذا؟ من خلقه. وهذا يناسب أيها الإخوة قول من قال من أهل السنة على أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا تختلف عن رؤيته في الآخر. رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي جعلها ماذا؟ غير ممكنة. وموسى عليه السلام لما طلب رؤية الله جل وعلا ماذا قال الله جل وعلا؟ قال عن الجبل: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ دكا، وخر موسى صعقا. هذا يدلكم على أن حال الدنيا يختلف عن حال الآخرة، وأما حال الآخرة ففي ذلك المقام يعطى المؤمنون قوة في أبصارهم يتحملون هذا البهاء وهذا الحسن وهذا الجمال في وجه الله سبحانه وتعالى. تعالى ربنا وتكرم وتعاظم سبحانه وتعالى. العجيب أيها الإخوة، وسبحان من طمس الله بصيرته عن رؤية الحق، المؤمن أيها الإخوة يعبد الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا رجاء ثوابه جل وعلا. وأنت عندما تعبد إلها من الآلهة، مهما كان هذا الإله الذي تعبده، أنت كعابد لهذا الإله تشتاق أن يكون بينك وبين هذا الإله نوع اتصال. فبعض من يعبد الأشجار أو الأحجار أو غيرها، أحيانا قد يتمثل الشيطان إلى هذا العابد في هذا المعبود أنه يتكلم، فتجد أن هذا العابد يفرح ويأنس أن يكون بينه وبين هذا المعبود نوع اتصال. والمؤمن أيها الإخوة يعبد الله جل وعلا في هذه الدنيا وهو يشتاق أن يراه سبحانه وتعالى وأن ينظر إليه جل وعلا، وتحن نفسه إلى هذا الأمر. فكيف يأتي هؤلاء والله جل وعلا يبين على أن أعظم النعيم هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ثم يأتي هؤلاء ويحرمون أنفسهم هذا الفضل وهذا الخير العميم من رب كريم عزيز حكيم سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أخبر على أن هذا النعيم هو أعظم نعيم أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا لذة أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أهل الجنة يظنون على أن النعيم الذي هم فيه هو أعظم النعيم، وخفي على بعضهم على أن ثمة نعيم أعظم من ذلك وهو النظر إليه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: كل يراه رؤية العيان، أي أن هذه الرؤية هي بالعين المجردة، وليس كما ذهب بعض أهل البدع والأهواء على أن الرؤية المقصود بها هنا العلم، أو أن الرؤية المقصود بها هنا ماذا؟ الإدراك المجرد، أي أنك تدرك الله فقط، أو أن المقصود بالرؤية هنا الإحساس أو الشعور به سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم. الرؤية لا تكون إلا بالعين المجردة، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ماذا؟ ربكم كذلك. إذن الرؤية أيها الإخوة ليست بالعلم وليست بالإدراك والإحاطة كما يذهب البعض، بل إنها رؤية حقيقية دلت عليها النصوص. قال المصنف: كما أتى في محكم القرآن، وهذا ذكرناه في الآيات التي ذكرناها سابقا. قال: وفي حديث سيد الأنام، أي في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث صهيب وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم من أصحاب الكتب والمسانيد والصحاح وغيرها، كل هذه الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام. أهل السنة أيها الإخوة عندما يروون هذه النصوص يرونها في الكتب ويؤمنون بما دلت عليها، فليس إيمانهم مبني على الشك والريب كحال أهل البدع والأهواء الذين يضطربون ويشكون في النصوص. النصوص عندما تأتي على السنة أيها الإخوة تأتي كما يقال كالبلسم الشافي على قلبه، تأتي وهو يتشرف بسماعها ويطرب قلبه لها فرحا وشوقا وإيمانا بها وبما دلت عليه كذلك من النصوص. وأما أهل البدع والأهواء فإن الأحاديث كالجبل على قلوبهم، فإن الأحاديث تكون صعبة على قلوبهم بسبب أن قلوبهم لم تعتاد الإيمان بهذه النصوص، بل قلوبهم اعتادت الشك والريب. وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة أن من علامة المبتدئ أنه يضيق صدره بذكر النصوص. سبحان الله، هذا هو الواقع زماننا هذا. بعض الناس أيها الإخوة تجلس تسمع في كلامه يذكر، يتكلم بالساعة والاثنين والثلاثة، لا تجد في كلامه ولا حديثا واحد، هو يتكلم عن الإسلام ويتكلم عن الدين ويتكلم عن ذلك ساعة كاملة، هو يتكلم لا تجد في كلامه لا آية ولا حديث، بل إنك تستغرب منه أنه يستدل. قال أفلاطون، قال أرسطو، بل الآن في هذا الزمن يأتون بأقوال الغرب وغيرهم في أمور التربية وفي أمور السلوك وفي أمور الأخلاق وفي أمور المعاملات. سبحان الله أيها الإخوة، هل السنة فقيرة بهذه الأمور حتى نلجأ نحن إلى غير أهل السنة في هذا الباب، أو إلى غير النصوص الشرعية في هذا الباب، في باب الأخلاق في التربية للأطفال وأمور الأسرة وفي غيرها يستدلون بأقوال هؤلاء؟ ونحن ولله الحمد كتاب ربنا وسنة نبينا غزيرة في هذا الباب أيها الإخوة، الآيات في التربية كثيرة، الأحاديث في السلوك عظيمة، بل إن السنة من أولها إلى آخرها مليئة بهذا الباب. لماذا يثقل على أمثال هؤلاء ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من علامة السني ومن علامة الموحد أنه يستدل في كلامه في كل صغيرة وكبيرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا قديما: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فماذا تفعل؟ من تأمل منكم كتب العقيدة في الزمن الماضي، في زمن السلف، كتب العقيدة عبارة عن أحاديث، باب ما جاء في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، تجد الحديث الصابوني في كتاب اعتقاد أهل الحديث، باب ما جاء في إثبات الكلام لله جل وعلا، باب ما جاء في إثبات اليد لله جل وعلا، باب ما جاء في فضيلة صحابة رسول الله، ويريدون الأحاديث. بل إن التصنيف في باب العقيدة في الأمر الأول لم يكن إلا عبر الإسناد. من نظر منكم مثلا في كتاب الصفات الدارقطني، الكتاب من أوله إلى آخره سرد للنصوص فقط، ما كانوا يخلطون هذه النصوص بشيء من أقوال أهل العلم تبركا وتيامنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير ولكنه ماذا؟ قليل البركة. من أين جاءت البركة في كلام السلف؟ البركة أيها الإخوة جاءت لأن كلام السلف يتمحور في النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة، وأما كلام المتأخرين للأسف الشديد فهو يتمحور في علم الكلام وفي السفسطات وفي الآراء التي تجيء بها زبالات العقول كما يقال وفي غيرها، ولذلك محقت البركة منها. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أنه يتمسك بالنص. إن جاء إليك أحد وقال لك قال فلان، فقل له قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا مبني على النص من الكتاب والسنة، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى ماذا؟ آثار. وقد قال السلف قديما في تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهما مسميان بمعنى واحد، ليس كحال زماننا هذا من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أجل أن يدخلوا أهل البدع والأهواء في أهل السنة. أتوا لك بتفريق بين الطائفة بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ففسروا هذا بتفسير وهذا بتفسير حتى يدخلوا لنا من شاء من الفرق والجماعات في منهج أهل السنة والجماعة. لا أيها الإخوة، الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وصفان لمسمى ماذا؟ واحد. قيل لأبي بكر بن العياش: من السني؟ قال: من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء ماذا؟ لم يتعصب لشيء منها. فكانوا يقولون في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يقولوا: إن لم يكونوا أهل الحديث، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مبارك، وجاء عن يزيد بن هارون، وجاء عن الإمام أحمد، وجاء عن غيرهم من أئمة أهل السنة، أنهم ماذا؟ أنهم أهل ماذا؟ الحديث، أهل الأثر. مسميات أيها الإخوة كانت موجودة منذ العهد القديم، لم تأتي وليدة عصر من العصور كما يظن البعض. لا أيها الإخوة، بل إنها أسماء شرعية لها دلالات واضحة بينة، قد تميز أهل السنة عن غيرهم فيها. لا بد أيها الإخوة في كل زمن أن يتميز السني، يتميز عن غيره حتى ماذا؟ في المسمى. فهم يتميزون في مسمياتهم، لأن المسميات أيها الإخوة تارة ينتسب الشخص إلى يعني في التسمية إلى مؤسس الفرقة، كما يقال جهمية نسبة إلى جهم ماذا؟ بن صفوان. وتارة التسمية تكون باعتبار البدعة، كما يقال القدرية نظرا بدعتهم في القدر. وتارة يكون بالوصف للفعل، كما يقال المعتزلة، لأنهم اعتزلوا مسجد مجلس الحسن البصري واصل بن عطاء ومن تبعه، فقيل لهم ماذا؟ معتزلة. وتارة يكون الانتساب إلى القول، إذن هناك انتساب للقول، هناك انتساب للقائل، هناك انتساب إلى البدعة، هناك انتساب للفعل، هناك انتساب أيها الإخوة إلى المنهج الحق، وهو انتساب إلى الأثر أو انتساب إلى الحديث أو انتساب إلى السلف الصالح. أيها الإخوة، الشيخ زام يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لا بد أن تتميز أنت عن غيرك من أهل البدع والأهواء. الشاهد لا ندخل في مواضيع جانبية سيطول المقام بنا. يقول المصنف رحمه الله: من غير ما شك ولا إهام، قال: رؤية حق ليس يمترونها، رؤية حق ليس يمترونها. إذن الرؤية أيها الإخوة هي حق، كما دلت على ذلك النصوص. ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. مراد المصنف رحمه الله أنها رؤية بالعين كما يقول أهل السنة والجماعة، وهذه الرؤية تناسب مقامهم كما ذكرنا، لأن مقامهم في الآخرة يختلف عن مقامهم في الدنيا. ثم قال: كالشمس. هذه الرؤية أيها الإخوة، أخذ المصنف هذا القول أو البيت اقتبسه من قوله عليه الصلاة والسلام، فإنكم عندما قال مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم: كالشمس ليس دونها سحاب. المقصود وضوح الرؤية وبيانها وأنه ليس فيها خفاء. ثم قال: وخص بالرؤية أولياؤه، خص الله جل وعلا أهل الإيمان بأنهم هم الذين يرونه سبحانه وتعالى، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية دليل على أن الكفار لا يرونه سبحانه وتعالى، ودلت كذلك على أن أهل الإيمان يرونه سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل العلم في رؤية الناس في المحشر يوم القيامة، من الذي يراه جل وعلا في المحشر؟ القول الأول أيها الإخوة أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، وذلك لقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت الآية على أن الكفار يحجبون، ويدخل في ذلك المنافقين ماذا؟ كذلك باعتبار أنهم ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين، فهم لا يرونه جل وعلا. القول الثاني أيها الإخوة أنه يراه الجميع، يراه المؤمنون ويراه الكفار ويراه المنافقون، ولكن رؤية الكافر رؤية إغاظة، إغاظة له، إغاظة ماذا؟ له، فهو يراه لكنه رؤية ماذا؟ إغاظة. القول الثاني الثالث أيها الإخوة يراه المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فإنهم محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك ماذا؟ النصوص. فالمنافقون والمؤمنون هم الذين يرونه دون بقية ماذا؟ بقية أهل الكفر والعناد. ومبحث الرؤيا أيها الإخوة، ننتقل بعد ذلك إلى الأقوال في باب الرؤيا. الأقوال أيها الإخوة في باب الرؤيا هي كثيرة، ولكن سأحصرها في ثلاثة أقوال حتى تتضح هذه المسألة. المخالفون لأهل السنة في باب الرؤية ذهبوا إلى عدة أقوال خالفوا فيها أهل السنة. القول الأول أن الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى كذلك في الآخرة، يرى في الدنيا ويرى كذلك في الآخرة، وقد استدلوا على قولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأيت ربي في أحسن صورة. عموما أيها الأخوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة قد اختلف أهل العلم فيها، وذهبت عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد قالت رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقالت في موضع آخر من حدثكم على أن محمدا رأى ربه فلا تصدقوه، كما نقل ذلك مسروق ونقله كذلك غيره عن عائشة رضي الله عنها. الشاهد يا إخوة ذهبت عائشة إلى عدم رؤية ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وابن عباس جاء أنه أثبت الرؤية، لكن كلام ابن عباس يا إخوة جاء في بعض الروايات أنه أثبت رؤيته عليه الصلاة والسلام بقلبه، أو رؤيته ربه في المنام. أما رؤية العين فلم تأتي في كلام ابن عباس، فلا منافاة بين كلام عائشة وكلام ابن عباس. الشاهد لا أريد أن ندخلكم في خلاف جانبي، لكن هم استدلوا بهذا القول، وهو مشهور عن بعض الفرق التي تعتني بالزهد ونحو ذلك، ومشهور كذلك الأبيات، من رجع منكم إلى كتبهم تجد أنهم يتغنون ويتلذذون برؤيتهم لله جل وعلا في الدنيا، بل إن الشيطان قد لبس عليهم في هذا الباب كثيرا، فبعضهم يزعم أنه يراه في كل جمعة، وبعضهم يزعم أنه يراه في المسجد، وبعضهم يزعم أنه يراه في المنام، إلى غيرها من الخرافات التي لم تبنى على نصوص الكتاب ولا نصوص السنة. وهذا الباب أيها الإخوة مما لبس الشيطان به عليهم، فهم يزعمون على أنه ماذا؟ يرى في الدنيا ويرى كذلك في الآخرة. طبعا أيها الإخوة الرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول قول الله جل وعلا لموسى لن تراني، أي في الدنيا، فالله جل وعلا أخبر أنه لن يرى في الدنيا. ومن الأحاديث التي تدل كذلك قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنكم لن تروا ربكم أي في الدنيا. وهذا الحديث مما يدل على إثبات الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن انتهاء مدة الرؤية بماذا؟ بالموت، دل على أنه ماذا؟ يرى ماذا؟ يرى بعد الموت. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، والأحاديث في ذلك أيضا ظاهرة وكثيرة على استحالة رؤية الله جل وعلا. أهل السنة أيها الإخوة يقولون أن رؤية الله جل وعلا ممكنة في الدنيا، لأن كل شيء أيها الإخوة هو بقدرته جل وعلا، والله قادر على أن يتجلى لخلقه ويرونه سبحانه وتعالى، ولكنها لا تقع. ومن أهل السنة من يقول أن رؤية الله غير ممكنة في الدنيا لاعتبارات ولأدلة يذهبون ماذا؟ يذهبون إليها. الشاهد الجميع أيها الإخوة يعني يتفقون في هذا الباب. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا القول في أبيات مشهورة أيها الإخوة منسوبة، وهي رابعة العدوية: أحبك حب من يهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك، فأما الذي هو دونه فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى أراك. فهم يثبتون رؤية الله جل وعلا في الدنيا، وقد أدخل عليهم الشيطان هذا الباب في مقامات وفي أمور يعني، ودخلوا في عبادات في الحلول والاتحاد، ودخلوا في عبادات الباطن، ودخلوا في عبادات إسقاط التكاليف وغيرها، بل إنهم دخلوا في باب التشريع أيضا عندما زعموا أن الله يراهم ويكلمهم ويعطيهم من الأحكام، بل إن بعضهم زعم على أن الله جل وعلا يعطيهم آيات من القرآن، وكان بعضهم يقول إن مشايخنا يتلون آيات ليست في القرآن. من أين أخذوها؟ من الله مباشرة. يقولون أنتم تأخذون عن ماذا؟ عن عبد الرزاق، وأما نحن فنأخذ من الرزاق مباشرة بغير واسطة وبغير يعني أمور أخرى. الشاهد لا نريد أن ندخل في تفصيلات وتفريعات هذا القول. القول الثاني أنه ماذا؟ لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا: لن تراني لموسى. والجواب على هذا الاستدلال من أوجه كثيرة، ولكن أريد أحصره فقط في 5 أو 6 أوجه، لا أريد أن أزيد عليكم. الوجه الأول، قالوا إن قول الله جل وعلا لن تراني، أولا موسى لم يطلب شيئا مستحيلا، لأنه لا يليق بنبي من أنبياء الله جل وعلا أن يطلب أمرا مستحيلا أو أمرا لا يليق به، دل على أن أصل مبدأ رؤية الله جل وعلا ممكن. إذ كيف يأتي موسى ويطلب هذا الطلب وهذا الطلب أصلا غير ممكن أو غير واقع؟ النبي من أنبياء الله جل وعلا يوحى إليه بالشرع، فلو كان هذا غير ممكن لما طلبه ماذا؟ لما طلبه موسى. الوجه الثاني أن الله جل وعلا قال لن تراني، ولم يقل أنا لا أرى، إنما قال لن تراني أي أنت يا موسى، ولم يقل الله جل وعلا لا أرى، لأنه لو قال لا أرى لاحتمل أن لا يرى في الدنيا ولا يرى كذلك في الآخرة. فلما قال لن تراني علمنا على أن المخصص بعدم الرؤية هنا ماذا؟ موسى. الوجه الثالث أيها الإخوة أن الله جل وعلا قال لن تراني أي في الدنيا، ولم يتكلم الله جل وعلا على الآخرة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك النصوص الشرعية التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين ماذا؟ في الآخرة. فهذا يعضد القول بأن ماذا؟ على أن الرؤية في الآخرة ممكنة. الوجه الخامس أو السادس، من يكتب؟ الرابع. الوجه الرابع على أن في قول الله جل وعلا لن تراني أن الله جل وعلا علق الرؤية على أمر، وهو استقرار ماذا؟ الجبل. وهل استقرار الجبل أمر ممكن؟ نعم أمر ممكن، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله جل وعلا لو أراد الجبل أن يستقر استقر، لكن حكمته جل وعلا تجلت على أن الجبل لا يستقر هنا، فدل على أن الرؤية ماذا؟ الرؤية جائزة في هذا الباب. أن الله سبحانه، الوجه الخامس أنه سبحانه وتعالى بين أن سبب عدم الرؤية أن الجبل لا يثبت للتجلي، وهذا ماذا؟ في دار الدنيا. أما في الآخرة فالوضع في ذلك ماذا؟ يختلف. الوجه السادس أن لن في قوله لن تراني لا تفيد التأبيد، فإن لن في لغة العرب لا تفيد ابن التأبيد، كما ذكر ذلك ابن مالك للأخوة في الأبيات المشهورة في الكافية الشافية، قال: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. لن في كلام العرب لا تفيد التأبيد إلا إذا دل الدليل والسياق كذلك. وقد دلت النصوص في آيات كثيرة على أن لن استخدمت في القرآن ولم تفيد التأبيد، وذلك له أمثلة مشهورة كقول الله جل وعلا في مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن ماذا أكلم اليوم إنسيا. أنا أسألكم سؤال، هل معنى ذلك أنها لن تكلم أي أحد؟ قد تحتاج تكلم والدها، وقد تحتاج تتكلم، قد تحتاج تكلم يعني قرابتها أهلها، تحتاج تكلم يعني أمها، تحتاج تكلم يعني أمور كثيرة من حولها. لا يمكن للإنسان أن يعيش دون أن يكلم ماذا؟ دون أن يكلم ماذا؟ أحد. وهذا أمر مشهور. فعلمنا أن لن في الآية ماذا؟ لا تفيد ماذا؟ التأبيد، إنما تفيد المبالغة في ماذا؟ في إثبات عدم إمكان الشيء. لن أكلم اليوم ماذا؟ إنسيا. ونظائرها في النصوص كثيرة، وهذا مشهور في العرب. الدليل الثاني أيها الإخوة، استدلوا بقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. لا تدركه أي لا تراه. والرد عليهم قالوا أن الإدراك المراد به هنا الإحاطة، فالله جل وعلا يرى لكن لا يحاط به. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهذا لكماله وجلاله جل وعلا. بل إن أهل السنة قالوا إن هذه الآية، وهذا من العجيب أيها الأخوة، أن أهل السنة يريدون هذه الآية في إثبات الرؤية. تعرفون كيف؟ قالوا إن عدم الإدراك للشيء يدل على رؤيتك للشيء، أنت تراه لكن لا تحيط ماذا به، كما قال الله جل وعلا عن أصحاب موسى عندما قالوا: إنا لماذا لمدركون. فهم يرون جنود فرعون ويشاهدونهم، ولكنهم ماذا؟ لا، إلى الآن لم يحيطوا بهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إذن هم رأوهم أو ما رأوهم؟ رأوهم. فأصل الإدراك أيها الإخوة يدل على إثبات الرؤية، فالمؤمنون يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به ولا يدركونه جل وعلا. في الأبصار لا تدركه جل وعلا، وهذه الآية تدل على إثبات الرؤية. واضح أيها الإخوة أو أعيد؟ واضح أو أعيد؟ شوف، أنت عندما ترى الشيء قد تراه بعينك لكنك لا تدركه، لا تحيط ماذا به. فأنت ترى إنسان من بعيد، تراه بعينك لكن هل تدركه؟ الإدراك معنى الاقتراب من الشيء والإحاطة ماذا به. فالمؤمنون في يوم القيامة يرون الله لكنهم لا يدركونه، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار. أصحاب موسى قالوا لموسى ماذا؟ لما تراءى الجمعان: إنا لمدركون، إنا لمدركون. فماذا أجاب بهم موسى؟ قال: كلا. فهم اقتربوا من ماذا؟ من أصحاب موسى، إلى أن وصلوا إلى درجة كادوا أن يحيطون ماذا بهم. واضح أو لا؟ كادوا أن يحيطون بأصحاب موسى، حتى إنهم قالوا: إنا لمدركون، يعني يكاد الآن يحاط بنا. فهم رأوا الطرف الآخر أو ما رأوا؟ رأوا. وهذا يدلكم على أن الإدراك ماذا؟ يدل على الرؤية، ولكن هذا الإدراك هو إدراك بدون ماذا؟ إحاطة للشيء. واضح أو لا؟ فالمؤمنون يرون ربهم ولكن لا يدركونه، لا يحيطون به، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار. إلى هنا أيها الإخوة نقف في هذا الدرس الأول. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.